تسجيلات مجالس الهدى تقدم
منهج الأنبياء ودعوة إلى الله تبارك وتعالى،
محاضرة لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
البدء بالدعوة إلى التوحيد.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك للاستماع إلى هذا الموضوع الطيب المبارك. الأنبياء حملت هذه الدعوة العظيمة، هم قمة البشر في الدين والعلم والعقل والأخلاق وفي كل الكمالات البشرية، فهم القمة في كل شأن وفي كل ميدان من هذه الميادين، لأن الله اصطفاهم واختارهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله يعلم حيث يجعل رسالته، فلا يختار إلا أفضل الناس نسبا وخلقا وعقلا إلى آخر الصفات الجميلة التي تليق بمنازلهم العالية عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا يقول الرسول لما سئل عن أفضل أتقى الناس أو خير الناس، قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فهم خيرة الخلق، ودعوتهم أعظم الدعوات. وليت الناس يعرفون مكانة ومنزلة هذه الدعوة النبوية، ويعرفون منزلة هذا المنهج الذي شرعه الله لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلم يخرج أحد منهم قيد شعره عن هذا المنهج الذي شرع الله تبارك وتعالى، وهو الدعوة إلى توحيد الله. البدء بالدعوة إلى التوحيد، لا يقدم شيء مما يهم البشر ومما يكلف به البشر ومما يجب أن يقوم به البشر، لا يجب أو لا يجوز أن يبدأ بشيء غيره. ولهذا إذا استعرضت قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولهم إلى آخرهم، وقصة هذا الرسول في القرآن وسيرته في سيرته النبوية، لا تجد أحدا منهم تخلف أو حاد يمنة أو يسرع عن هذا المنهج الذي جهله كثير من الناس في السابق وفي الحاضر، جهلوه وحادوا عنه رغم وضوحه في كتاب الله وفي سيرة الرسل وتواريخهم. ألم يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول بدأ أمته بهذه الدعوة، أن اعبدوا الله، أخلصوا الدين لله وحده، أخلصوا العبادة لله وحده، واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الشرك، واجتنبوا الشرك في كل مظاهره وصوره. كل رسول بدأ دعوته
إلى هذا المبدأ الأصيل محور الرسالات الذي دعاني إلى الكتابة في هذا والمحاضرة فيه، أننا رأينا الأمة تفرقة فتحتاج إلى أصل يجمعها ومنهج يجمعها ويوحد صفوفها، وأن الدعاة في هذا الأصل إلا من وفق الله حادوا على هذا المنهج واخترعوا مناهج تؤدي إلى مفارقة هذا المنهج وعند بعضهم إلى محاربته، وكل هذا ناشئ عن الجهل مهما بلغوا في فن الخطابة والبيان، فإن هذا أمر بدهي ما كان يجوز أبدا لدعوة من الدعوات إلى الله أن تحيد عنه، يكفيك أن الله شرعه وأن الله فرضه على الأنبياء جميعا، والدليل أنه ما تخلف أحد منهم عن البدء بالدعوة إلى التوحيد، لم يحد أحد منهم أبدا من أولهم إلى آخرهم، ورسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله بالاهتداء بهدي الأنبياء والاقتداء بهم والتأسي بهم في الصبر والحكمة ما استهل دعوته إلا بالدعوة إلى لا إله إلا الله، فقال قومه أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء يراد أو هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، جاءهم بلا إله إلا الله على سنن الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وسار على هذا المنهج 13 سنة لم يكلف بشيء من التكاليف بما في ذلك الصلاة الزكاة الصوم الحج أصول الإسلام، لم يكلف ولا أمته بشيء في بدء الأمر إلى 10 سنين، لم يكلف إلا بالصلاة، وبقية الأركان كلها شرعت في المدينة من الزكاة والصوم والحج والجهاد وسائر التكاليف، مما يدلنا على الترتيب المقصود من رب العالمين في دعوات الأنبياء جميعا. وتوصلت فيما كتب وقد سبق لغيري والحمد لله إلى وجوب وتعين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى التوحيد قبل كل شيء، لماذا؟ لأن الله شرع ذلك لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، والله الذي خلق البشر وخلقهم لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعرف ما الذي يصلحهم وما الذي يجب أن ترتكز عليه حياتهم وعبادتهم ودينهم، فشرع هذا دعوة إلى لا إله إلا الله، إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له وتطهير واقعهم وحياتهم وعقولهم من أجران الشرك بالله تبارك وتعالى، بدو الله بجنب الطاغوت، هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى ونفذه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتوارد دعواتهم وسيرهم على منهج واحد دليل على أن الله اختار لهم هذا المنهج وألزمهم به فلم يحيدوا عنه. ومن الأدلة أن الله أمر هذا النبي أن يهتدي بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر عددا منه 18 في سورة الأنعام، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا ومن هداهم البدء بالدعوة إلى التوحيد، فاهتدى بهداهم فبدأ بالدعوة إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، مما يؤكد ذلك وهو الرابع أن الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، وإبراهيم أعظم داعية قبل محمد إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فاقتدى بالأنبياء جميعا وإبراهيم بصفة خاصة في الدعوة في البدء بالدعوة إلى التوحيد، وأمر هذه الأمة أن تتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمر هذه الأمة أن تتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، وفي آية صريحة الآن لا تحضرني في أمر الأمة باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعقلا وشرعا والسنة من سنن الله الكونية أن يبدأ بالتوحيد، لأن التوحيد أصل الرسالات كلها، وروحها ولبها، كما قال الشيخ ابن تيمية، لب الإسلام التوحيد، لب الإيمان التوحيد. فالله سبحانه وتعالى قام هذا الكون على سنن، إذا تخلفت هذه السنن انتهى هذا الكون. ومن سنن الله التشريعية أن يبدأ بالتوحيد، فإذا خلت عقيدة من التوحيد ودعوة من التوحيد مات الإنسان، مركب من جسد وروح، إذا خرجت الروح انتهى كل شيء، فسد هذا الجسد وأنت. إذا بقيت هذا الروح بقي هذا الجسم حيا. العقيدة روح التوحيد، إذا خلت أي ديانة وأي دعوة من التوحيد فهي دعوة هالكة ميتة، دعوة باطلة، دعوة لا تقوم على التوحيد بأنواعه لا قيمة لها، تفسد أكثر مما تصلح. لهذا يتعين بهذه الأدلة وغيرها على الدعاة إلى الله في كل مكان وفي أي زمان أن يسلكوا مسلك الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم كل علم أن يبدأوا بالتوحيد، كما سقنا لكم بعض الآيات، وكما قال الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين هو التوحيد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلما تخترع أنت منهج وتحيد عن منهج الأنبياء، وجاء آخر وسلك منهجا آخر غير منهج الأنبياء، فرقنا الدين وفرقنا الأمة. والله أمرنا بالاجتماع والاعتصام بحبله والتآخي فيه والتآلف على دينه. فإذا كل جماعة اخترعت منهجا واخترعت طريقا غير طريق الأنبياء تفرقت الأمة، وهذا هو الواقع الآن. الدعاة كل جماعة اخترعت لها منهجا يخالف منهج الأنبياء إلا من وفقه الله. فمن وفقه الله عرف مكانة هذا المنهج وبدأ به وبنى حياته ودعوته عليه ووالى وعادى من أجله. هذه هي السنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، التهاون في قضايا الشرك والتهاون في قضايا التوحيد والاهتمامات بالأمور الأخرى وإن كانت من الإسلام، وجعل هذا المنهج وراء الظهر. هذا أمر خطير جدا، أولا انحراف عن منهج الأنبياء، وثانيا تفريق للأمة وتعريض لها للزوال والفناء والضياع. فنحن نهتف بالدعاة إلى الله في كل مكان أن يتركوا العناد وأن يتركوا المكابرة وأن يعرفوا قدر أنفسهم وأن يصدقوا دعواهم أنهم مسلمون. فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام كلف باتباع الأنبياء، وإذا كان الصحابة والكرام والأمة بأجمعها كلفت باتباع الأنبياء، فلماذا لا تسمع عن توجيهات الله تبارك وتعالى؟ إذا نحن خالفنا الأنبياء في أصل دعوتهم وفي منهج دعوتهم، أي جناية نجنيها على أنفسنا ونجنيها الأمة إذا نحن خالفناهم هذه المخالفة الشنيعة؟ ولقد وقع والله في مخالفة منهج الأنبياء، بل صاروا يعتقدون أن هذه الدعوة تفرق المسلمين، يعني يريدون بدعواتهم السياسية أن يجمعوا الروافض والباطنية والصوفية وأحيانا النصارى في صعيد واحد لتحقيق أهداف سياسية ما أنزل الله بها من سلطان، وهي باطلة حيث تنكبت دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وسنن الله تبارك الكونية والتشريعية أن الأمور لها أصول، الشجرة إذا قطع أصلها ماتت، وكما قلنا الروح إذا فاز من الشباب. فأصل الدين هو التوحيد، روح التوحيد الدين هو التوحيد. فإذا خلت دعوة من الدعوات من هذا الأصل ومن هذه الروح ما قيمتها؟ لا قيمة لها. إذا خلت حولك روافض قبوريين خرافيين، ها، يخالف منهج الأنبياء، يسير على سنن المشركين والوثنيين الذين حاربوا الرسل من حيث لا يدرون، ما قيمة هذه الجماعات اللي عندك؟ ما قيمة هذا الحشد القائم على الضلال؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واجه التسار، أو الأمة واجه التسار، وفيهم الخرافيين والقبوريون، ومن يقول يا خائفين من التسار لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر يجيكم من الضرر. قال سوف تهزمون، سوف تهزمون. وفعلا حصلت هزيمة، كان ما فيش وعد هذا الصف من الله بالمصر أبدا، بل وعد بالخذلان. وراح رب مجموعة من الأمة من شبابها على التوحيد، ثم هاجم بأم الجهاد. كان يقول له يعني ما نقدر نواجه الستار، يقول إن شاء الله ننصر، يقول تعليقا ترى تعليقا لا تحقيقا إن شاء الله. ليه؟ لأنه واثق بوعد الله تبارك وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فما بال المسلمين إذا واجه الكفار يهزمون، حتى لم إذا واجهوا أذل الخلق وأجبنهم وأغرقهم في المشكلة والذل والمهانة وهم اليهود، لا يصمد فوج اليهود. دول في الجماعة حرب يهود يتهزم، لا ما في عقيدة، ما في توحيد. لو كان في عقيدة توحيد لو 13,000 موحد يسقطون إسرائيل هذه الدولة اليهودية، لكن ما في غير اليابان. إذا إحنا الآن بالمليارات أو بالمليار بارك الله فيكم، ما نستطيع نواجه أربع دولة ولا أربع أمة، الأمم الوثنية والأمم الكتابية ما نقدر نواجهها، لأن ما نستطيع نصر الله تبارك وتعالى، لأن الله وعدنا بالعز في الآخرة والجزاء العظيم في الآخرة والنصر والعزة في الدنيا بالتوحيد، والجهاد شرع من أجل هذا التوحيد. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هي التوحيد فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقولون كلاما أو يقولونها كلاما وعقيدة وعملا وتطبيقا. يعني التوحيد له متطلبات وله مقتضيات، فنقوم بالتوحيد ومقتضيات الأصل ثم مقتضيات هذا الأصل، نستحق من الله كل إكرام وكل نصر، ونكون أنصار الله حقا. أما ترتفع رايات باسم قومية وباسم وطنية وبأسماء وشعارات أخرى فليس من الله في شيء، ولن يزيدنا الله إلا خذلان. علينا أن نعود إلى منهج الله، إلى منهج أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فنستحق من الله كل ما وعد به، ولن يتخلف سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. يا أخوة هذه دعوة قصة الله لنا، قصة نوح 1,050 عام يدعو إلى التوحيد، قصة إبراهيم في عدد من السور، كذلك نوح أيضا في عدد من السور، كلها دعوة إلى التوحيد والصراع على التوحيد وجهاد من التوحيد. إبراهيم دعا أباه، دعا قومه، ناظر، حاجج قومه. الآن يا أخوة الوقت سيكون ثلثي ساعة فقط بظروف صعبة، نضطر أنا لا نجد عن هذا الوقت، فأنا ألخص لكم الكلام تلخيصا بارك الله فيكم، ولا أستطيع أسرد الآيات في بيان دعوات الأنبياء، وهي والحمد لله قد دونت ورتبت في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يفهم دعوة الأنبياء على حقيقتها وما يخالفها من الدعوات فليرجع لهذا الكتاب. دعوة إبراهيم وردت في سورة الأنعام، ومناظرة لهم وتغلبه عليهم بالحجة والبرهان، ومناظرة لهم مناظرة للملك نمرود الذي ادعى أن يحيي ويميت، وقهره إبراهيم بالحجة والبرهان. وأخيرا بعد هذا الصراع المرير والدعوات الجادة لجأ إبراهيم إلى تقسيم الأصنام. ما أثار دعوة سياسية، ما رفع راية سياسية، رفع راية التوحيد، ناظر ويجاهد، وأخيرا يحطم الأصنام، وما دعا إلى تحطيم الدولة إلى آخره، ولا صارع الكراسي. هذه دعوات الأنبياء قرأوها من أولها إلى آخرها. الكراسي تأتي بعدين، إذا أقمت بالتوحيد يأتي الملك ويأتي العز. إن الله تبارك وتعالى زوال أرض رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. شذي بأيديد الملك بعدين بعد ما يتم التوحيد. وإن كانت الدعوة يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، لا يشاركها أي غرض ولا أي هدف من الأهداف، لا السياسي ولا غيرها. ودل ذلك تربية الأنبياء وتربية النبي الكريم لصحابة الكرام على عدم الحرص على الإمارة، وحذر الرسول من أشد التحذير. فإذا أزلت الإمارة إلى من لم يتطلع إليها أعين عليها، وإذا أسد القضاء إلى من لم يطلبه وعين عليه، وإذا طلبه وكل إلى ذلك. فالدين ما جاء ليتبوأ الناس مناصب، أول لهداية الناس إلى منهج الله تبارك وتعالى، إلى ربط قلوبهم بربهم سبحانه وتعالى، فيؤمنون به ويخافونه ويرجونه ويتوكلون عليه ويحبونه ويوالون من أجله ويعادوا من أجله. هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعقيدة الولاء والبراء جاءت في قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام واضحة جلية، من أجل العقيدة، من أجل التوحيد. قال إبراهيم والذين معه لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأهل السنة مبدأ الولاء والبراء ليس محصورا في الكفار فقط، بل في أهل البدع. في أهل البدع كل يعاد على قدر ما عنده من الضلال، من أجل لا إله إلا الله، ومن أجل توحيد الله، ومن أجل إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، لا لأهواء شخصية ولا لمطاعم دنيوية ولا لشيء من الأشياء. المهم أن دعوات الأنبياء بالإجمال وبالتفصيل كانت كلها منصبة على التوحيد، وهذا يعطينا أن هذا أصل الدين في الرسالات كلها، ودينهم واحد كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وكما قال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره الآيات التي تلوناها عليكم في وحدة الرسالة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قالها لجميع الأنبياء الذين قصهم في سورة الأنبياء. أمة الإسلام من آدم إلى يوم القيامة أمة واحدة، أمة التوحيد أمة واحدة، وحد بينها هذا الأصل وهو التوحيد. فيجب على المسلمين أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد والتربية على التوحيد، وأن يستفيدوا من دراسة قصص الأنبياء وسيرهم التي قصها الله تبارك وتعالى. لماذا قص الله هذه القصص؟ لماذا قصها قصة نوح وصراعه مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما؟ ولماذا قص الله علينا قصة هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن؟ لماذا؟ للعبرة والاستفادة، حتى أمر الرسول أن يستفيد ويأخذ بديهم. فكيف لا نستفيد؟ كيف لا نستفيد؟ وكيف لا نعض بالنواجذ على منهجهم ونسير سيرتهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ أنا أرى أن الكبرياء والغطرسة لها مجال كبير في صرف الناس عن منهج الأنبياء. الكبرياء والمطامع السياسية والدنيوية لها دخل كبير في الحيدة عن منهج الأنبياء. وشيء آخر، إن منهج الأنبياء ما يكدس الناس هكذا، ها؟ لو أراد الأنبياء حشد الناس هكذا بغير عقيدة لحشد الناس كلهم ارتفعوا حولهم، فإنهم أفضل الناس ظاهرا وباطنا، جمالا ومنطقا ومناصب إلى آخره. لو أرادوا يهتفوا بالناس يحشدوا حولهم لحشدوا حولهم، لكن هناك طريق رسمها الله تبارك وتعالى يسلكونه، قد يستجيب لهذا أمته، وقد يستجيب القليل منهم، وقد يستجيب الطائفة منهم، وقد يستجيب الواحد منهم، وقد لا يستجيب أحد، لا يستجيب أحد. ولو سلكوا المسالك السياسية أو الخرافية أو الصوفية أو غيرها لوجد استجابات من وثائق كثير. دعوات الأنبياء ما في بطائع مادية. الرسول كان يبايع من يبايع على الجنة، ما يبايع على الدنيا وعلى المناصب. الأنبياء كان ما يتبعهم إلا ضعفاء الناس. لماذا؟ لأنهم دعوتهم ما هي دعوة مطامع وكراسي ومناصب. لو كان دعوتهم كراسي ومناصب وسياسة كان جاء الناس كلهم، والملأ سادة الناس الذي يحاربونهم كان أول من يرى إليهم ويبادئ إليهم، لأن هؤلاء ثم أصحاب مناصب وأصحاب جاه، فيريدون جاه وسلطان. فلو كانت الدعوة للأنبياء المناصب والجاه والمال والسياسة، والله أول من يتبع إليهم الملأ الذين حاربوهم وصد الناس عنهم. ولكن ما لا حاربوهم ليه؟ لأن ما في مناصب ما في جاه، فالضعفاء يريدون وجهة في الجنة يقبلوا على دعوتهم. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان من عدد من جملة الأسئلة من يستجيب له فقراء ضعفاء الناس، أم أشرافه؟ قال بالبعثة، قال ما أتبع الأنبياء. ولهذا قالوا النوع أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء والمساكين. هؤلاء أهل الكبر ما يستجيبون لهذه الدعوة، لأن ما تحقق طموحاتهم ولا تحقق مطامعهم الدنيوية. فالآن لو دعا واحد إلى التوحيد وواحد إلى السياسة والمناصب والجاه، والله يقبل هذا. ولهذا سلك السياسيون هذه المسالك وامتطوا الإسلام امتطاء لتحقيق أهدافه السياسية. وإلى لماذا هذه الحيدة دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهي واضحة وضوح الشمس، واضحة وضوح الشمس. هذه الأحزاب السياسية لا يلتف حولها إلا أصحاب المطالب. يترك دعوة التوحيد ويذهب إلى هذه الدعوات لا يدفعه ويؤذه إلى الالتحاق بالأحزاب السياسية أو الخرافية إلا الطمع في الدنيا. الطمع في الدنيا هذا حقيقة موجودة وملموسة تماما. بارك الله فيك. دعوة السلف يا لها ضعفاء ومساكين، هي دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه ما يريدون دنيا ناصب سيطرة والسيادة وإلى آخره. يريدون يهتدوا أولا بهدى الله، يحققوا هذه العقيدة في أنفسهم لأنها توصل من الجنة. لأن هذا الموحد لا بد في الجنة، لا بد أن يدخل الجنة، وعد الله لا يتخلف أبدا. فهم يريدون الجنة إن شاء الله، حتى لو عندهم بعض المعاصي قد يعذب الله بعضهم بهذه المعاصي، لكن لا بد من الجنة. لكن بدون توحيد كيف؟ ها؟ لا يخرج من الدنيا، لا يخرج من النار إلا الموحد. التوحيد، التوحيد تقوم عليه الدنيا والآخرة. فإذا دعوة الأنبياء دعوا الناس إلى ما يسعدهم في الدنيا وما يسعدهم في الآخرة، فمن يستجيب فالحمد لله، حتى لو مصر الملك هو سعيد ويعيش في بحبوحة أكثر من الملوك، يعيش في بحبوحة وسعادة في قلبه، لأن يعني القلب هذا هو موضع السعادة. قد يكون عنده ملايين وعنده ملك وشقي، وقد يكون فقيرا على الرصيف وهو غني، وامتلأ قلبه بالتوحيد، وامتلأ قلبه بالإيمان، وامتلأ قلبه بحب الله تبارك وتعالى وحرصه على مرضاة الله تبارك وتعالى. فالموحدون أسعد الناس ولو كانوا أفقر الناس في هذه الدنيا، وأسعد الناس في الآخرة، أو أكثر أهل الجنة الفقراء. أكثر أهل الجنة الفقراء، ما هو التجار والأغنياء والآخرين، بل يدخل فقراء المهاجرين قبل أغنياء المهاجرين بنصف يوم أو سبعة أيام. ليه؟ بارك الله فيك. فالدين الدنيا لا قيمة لها، لا تزن عند الله جناح بعوضة. فعلينا أيها الإخوة أن ندرس قصص الأنبياء من القرآن، وأن نفهمها حتى الفهم، وأن نفهم الأصل الذي دارت عليه من أولهم إلى آخرهم.
جزى الله خيرا الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.
تسجيلات مجالس الهدى تقدم
منهج الأنبياء ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى،
محاضرة لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
البدء بالدعوة إلى التوحيد.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك للاستماع إلى هذا الموضوع الطيب المبارك. الأنبياء حملت هذه الدعوة العظيمة، هم قمة البشر في الدين والعلم والعقل والأخلاق وفي كل الكمالات البشرية، فهم القمة في كل شأن وفي كل ميدان من هذه الميادين، لأن الله اصطفاهم واختارهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله يعلم حيث يجعل رسالته، فلا يختار إلا أفضل الناس نسبا وخلقا وعقلا إلى آخر الصفات الجميلة التي تليق بمنازلهم العالية عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا يقول الرسول لما سئل عن أفضل أتقى الناس أو خير الناس، قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. فهم خيرة الخلق ودعوتهم أعظم الدعوات. وليت الناس يعرفون مكانة ومنزلة هذه الدعوة النبوية، ويعرفون منزلة هذا المنهج الذي شرعه الله لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلم يخرج أحد منهم قيد شعره عن هذا المنهج الذي شرع الله تبارك وتعالى، وهو الدعوة إلى توحيد الله، البدء بالدعوة إلى التوحيد. لا يقدم شيء مما يهم البشر ومما يكلف به البشر ومما يجب أن يقوم به البشر، لا يجب أو لا يجوز أن يبدأ بشيء غيره. ولهذا إذا استعرضت قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولهم إلى آخرهم، وقصة هذا الرسول في القرآن وسيرته في سيرته النبوية، لا تجد أحدا منهم تخلف أو حاد يمنة أو يسرع عن هذا المنهج الذي جهله كثير من الناس في السابق وفي الحاضر، جهلوه وحادوا عنه رغم وضوحه في كتاب الله وفي سيرة الرسل وتواريخهم. ألم يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول بدأ أمته بهذه الدعوة، أن اعبدوا الله، أخلصوا الدين لله وحده، أخلصوا العبادة لله وحده، واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الشرك، واجتنبوا الشرك في كل مظاهره وصوره. كل رسول بدأ دعوته إلى هذا المبدأ الأصيل، محور الرسالات الذي دعاني إلى الكتابة في هذا والمحاضرة فيه، أننا رأينا الأمة تفرقة فتحتاج إلى أصل يجمعها ومنهج يجمعها ويوحد صفوفها، وأن الدعاة في هذا العصر إلا من وفق الله حادوا عن هذا المنهج واخترعوا مناهج تؤدي إلى مفارقة هذا المنهج وعند بعضهم إلى محاربته. وكل هذا ناشئ عن الجهل مهما بلغوا في فن الخطابة والبيان، فإن هذا أمر بدهي ما كان يجوز أبدا لدعوة من الدعوات إلى الله أن تحيد عنه. يكفيك أن الله شرعه وأن الله فرضه على الأنبياء جميعا، والدليل أنه ما تخلف أحد منهم عن البدء بالدعوة إلى التوحيد، لم يحد أحد منهم أبدا من أولهم إلى آخرهم. ورسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله بالاهتداء بهدي الأنبياء والاقتداء بهم والتأسي بهم في الصبر والحكمة، ما استهل دعوته إلا بالدعوة إلى لا إله إلا الله، فقال قومه أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء يراد، أو هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. جاءهم بلا إله إلا الله على سنن الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وسار على هذا المنهج 13 سنة لم يكلف بشيء من التكاليف بما في ذلك
الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، أصول الإسلام. لم يكلف هو ولا أمته بشيء في بدء الأمر إلى السنة العاشرة، لم يكلف إلا بالصلاة، وبقية الأركان كلها شرعت المدينة من الزكاة والصوم والحج والجهاد وسائر التكاليف، ما يدلنا على الترتيب المقصود من رب العالمين في دعوات الأنبياء جميعا. وتوصلت فيما كتب وقد سبق لغيره والحمد لله إلى وجوب وتعين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى التوحيد قبل كل شيء. لماذا؟ لأن الله شرع ذلك لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. والله الذي خلق البشر وخلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعرف ما الذي يصلحهم وما الذي يجب أن ترتكز عليه حياتهم وعبادتهم ودينهم، فشرع هذا دعوة إلى لا إله إلا الله، إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له وتطهير واقعهم وحياتهم وعقولهم أدران الشرك بالله تبارك وتعالى. مد الله بالتنب الطاغوت، هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى ونفذه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فتوارد دعواتهم وسيرهم على منهج واحد دليل على أن الله اختار لهم هذا المنهج وألزمهم به فلم يحيدوا عنه. ومن الأدلة أن الله أمر هذا النبي أن يهتدي بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر عددا منه 18 في سورة الأنعام، ثم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، ومن هداهم البدء بالدعوة إلى التوحيد، فاهتدى بهداه فبدأ بالدعوة إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. مما يؤكد ذلك وهو الرابع أن الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، وإبراهيم أعظم داعية قبل محمد إلى التوحيد ومحاربة الشرك. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فاقتدى بالأنبياء جميعا وإبراهيم بصفة خاصة في البدء بالدعوة إلى التوحيد. وأمر هذه الأمة أن تتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمر هذه الأمة أن تتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وفي آية صريحة الآن لا تحضرني في أمر الأمة باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعقلا وشرعا والسنة من سنن الله الكونية أن يبدأ بالتوحيد، لأن التوحيد أصل الرسالة كلها وروحها ولبها، كما قال الشيخ ابن تيمية لب الإسلام التوحيد، لب الإيمان التوحيد. فالله سبحانه وتعالى قام هذا الكون على سنن، إذا تخلفت هذه السنن انتهى هذا الكون، ومن سنن الله التشريعية أن يبدأ بالتوحيد. فإذا خلت عقيدة من التوحيد ودعوة من التوحيد ماتت. الإنسان مركب من جسد وروح، إذا خرجت الروح انتهى كل شيء، فسد هذا الجسد وأنت، إذا بقيت هذه الروح بقي هذا الجسم حيا. العقيدة روح التوحيد، إذا خلت أي ديانة وأي دعوة من التوحيد فهي دعوة هالكة ميتة، دعوة باطلة، دعوة لا تقوم على التوحيد بأنواعه لا قيمة لها، تفسد أكثر مما تصلح. لهذا يتعين بهذه الأدلة وغيرها على الدعاة إلى الله في كل مكان وفي أي زمان أن يسلكوا مسلك الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم العزم أن يبدأوا بالتوحيد كما سقنا لكم بعض الآيات، وكما قال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين هو التوحيد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلما تخترع أنت منهج وتحيد عن منهج الأنبياء، وجاء آخر وسلك منهجا آخر غير منهج الأنبياء، فرقنا الدين وفرقنا الأمة. والله أمرنا بالاجتماع والاعتصام بحبله والتآخي فيه والتآلف على دينه. فإذا كل جماعة اخترعت منهجا واخترعت طريقا من غير طريقة الأنبياء فارتقت الأمة. وهذا هو الواقع الآن. الدعاة كل جماعة اخترعت لها منهجا يخالف منهج الأنبياء إلا من وفقه الله. فمن وفقه الله عرف مكانة هذا المنهج وبدأ به وبنى حياته ودعوته عليه ووالى وعاد من أجله. هذه هي سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، التهاون في قضايا الشرك والتهاون في قضايا التوحيد والاهتمامات بالأمم الأخرى وإن كانت من الإسلام، وجعل هذا المنهج وراء الظهر. هذا أمر خطير جدا، أولا انحراف عن منهج الأنبياء، وثانيا تفريط للأمة وتعريض لها للزوال والفناء والضياع. فنحن نهتف بالدعاة إلى الله في كل مكان أن يتركوا العناد وأن يتركوا المكابرة وأن يعرفوا قدر أنفسهم وأن يصدقوا دعواهم أنهم مسلمون. فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام كلف باتباع الأنبياء، وإذا كان صحابته الكرام والأمة بأجمعها كلفت باتباع الأنبياء، فلماذا لا تسمع عن توجيهات الله تبارك وتعالى؟ إذا نحن خالفنا الأنبياء في أصل دعوتهم وفي منهج دعوتهم، أي جناية نجنيها على أنفسنا ونجنيها الأمة إذا نحن خالفناهم؟ هذه المخالفة الشنيعة. ولقد وقع والله في مخالفة منهج الأنبياء، بل صاروا يعتقدون أن هذه الدعوة تفرق المسلمين، يعني يريدون بدعواتهم السياسية أن يجمعوا الروافض والباطنية والصوفية وأحيانا النصارى في صعيد واحد لتحقيق أهداف سياسية ما أنزل الله بها من سلطان، وهي باطلة حيث تنكبت دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وسنن الله تبارك الكونية والتشريعية أن الأمور لها أصول، الشجرة إذا قطع أصلها ماتت، وكما قلنا الروح إذا فاق المشبات. فأصل الدين هو التوحيد، روح التوحيد الدين هو التوحيد. فإذا خلت دعوة من الدعوات من هذا الأصل ومن هذه الروح ما قيمتها؟ لا قيمة لها. إذا خلت حولك روافض قبوريين خرافيين، ها يخالف منهج الأنبياء، يسير على لسان المشركين والوثنيين الذين حاربوا الرسل من حيث لا يدرون، ما قيمة هذه الجماعات اللي عندك؟ ما قيمة هذا الحشد القائم على الضلال؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واجه التسارع، أو الأمة واجهت التسارع فيهم الخرافيين والقبوريون. ومن يقول يا خائفين من التسارع لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر يجيكم من الضرر. قال سوف تهزمون، سوف تهزمون، وفعلا حصلت الهزيمة، كان ما فيش وعد هذا الصف من الله بالمسح أبدا، بل وعد بالخذلان. وراح رب مجموعة من الأمة من شبابها على التوحيد، ثم هاجم بأم الجهاد. كان يقول له يعني ما نقدر نواجه التتار، يقول إن شاء الله ننصر، يقول تعليقا ثم تعليقا لا تحقيقا إن شاء الله. ليه؟ لأنه واثق وعد الله تبارك وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فما بال المسلمين إذا واجه الكفار يهزمون؟ حتى إذا واجهوا أذل الخلق وأجبنهم وأغرقهم في المشكلة والذل والمهانة وهم اليهود، لا يصمدون فوق اليهود. دول تجتمع تحارب اليهود تهزم، ليه؟ ما في عقيدة، ما في توحيد. لو كان في عقيدة توحيد لو 13,000 موحد يسقطون إسرائيل، هذه دولة اليهودية، لكن ما في دولة اليابان. إذا إحنا الآن بالمليارات أو بالمليار بارك الله فيكم، ما نستطيع نواجه أضعف دولة ولا أضعف أمة، الأمم الوثنية والأمم الكتابية ما نقدر نواجهها، لأن ما نستطيع نصر الله تبارك وتعالى، لأن الله وعدنا بالعز في الآخرة والجزاء العظيم في الآخرة والنصر والعزة في الدنيا بالتوحيد، والجهاد شرع من أجل هذا التوحيد. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هي التوحيد فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقولون كلاما أو يقولونها كلاما وعقيدة وعملا وتطبيقا. يعني التوحيد له متطلبات ولا مقتضيات، فنقوم بالتوحيد ومقتضيات الأصل ثم مقتضيات هذا الأصل، نستحق من الله كل إكرام وكل نصر، ونكون أنصار الله حقا. أما تتبع رايات باسم قومية وباسم وطنية وبأسماء وشعارات أخرى فليس من الله بشيء، ولن يزيدنا الله إلا خذلان. علينا أن نعود إلى منهج الله، إلى منهج أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، فنستحق من الله كل ما وعد به، ولن يتخلف سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يا أخوة، هذه دعوة قصة الله لنا، قصة نوح 1000 سنة إلا 50 عام يدعو إلى التوحيد، قصة إبراهيم في عدد من السور، كذلك نوح أيضا في عدد من السور، كلها دعوة إلى التوحيد والصراع على التوحيد وجهاد من أجل التوحيد. إبراهيم دعا أباه، دعا قومه، ناظر حاجج قومه. الآن يا أخوة الوقت سيكون ثلثي ساعة فقط بظروف صعبة، نضطر أنا لا نجد إلى هذا الوقت، فأنا ألخص لكم الكلام تلخيصا بارك الله فيكم، ولا أستطيع أسرد الآيات في بيان دعوات الأنبياء، وهي والحمد لله قد دونت ورتبت في كتابي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يفهم دعوة الأنبياء على حقيقتها وما يخالفها من الدعوات فليرجع إلى هذا الكتاب. دعوة إبراهيم وردت في سورة الأنعام، ومناظرة لهم وتغلبه عليهم بالحجة والبرهان، ومناظرة لهم مناظرة للملك نمرود الذي ادعى أن يحيي ويميت، وقهره إبراهيم بالحجة والبرهان. وأخيرا بعد هذا الصراع المرير والدعوات الجادة لجأ إبراهيم إلى تقسيم الأصنام. ما أثار دعوة سياسية، ما رفع راية سياسية، رفع راية التوحيد، ناظر ويجاهد، وأخيرا يحطم الأصنام، وما دعا إلى تحطيم الدولة إلى آخره، ولا صارع الكراسي. هذه دعوات الأنبياء قرأوها من أولها إلى آخرها، الكراسي تأتي بعدين. إذا أقمتم بالتوحيد يأتي البرك ويأتي العز، إن الله تبارك وتعالى زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. شذي بيجيب الملك بعدين بعد ما يتم التوحيد. وإن كانت الدعوة يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، لا يشاركها أي غرض ولا أي هدف من الأهداف، لا السياسي ولا غيرها. ود الأهداف تربية الأنبياء وتربية النبي الكريم لصحابة الكرام على عدم الحرص على الإمارة، وحذر الرسول منها أشد التحذير. فإذا أزلت الإمارة إلى من لم يتطلع إليها أعين عليها، وإذا أسند القضاء إلى من لم يطلبه أعين عليه، وإذا طلبه وكل إلى ذلك. فالدين ما جاء ليتبوأ الناس مناصب، أول من هداية الناس إلى منهج الله تبارك وتعالى، إلى ربط قلوبهم بربهم سبحانه وتعالى، فيؤمنون به ويخافونه ويرجونه ويتوكل عليه ويحبونه ويوالوا من أجله ويعادوا من أجله. هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعقيدة الولاء والبراء جاءت في قصص إبراهيم عليه الصلاة والسلام واضحة جلية، من أجل العقيدة، من أجل التوحيد. قال إبراهيم والذين معه لقد كانكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأهل السنة مبدأ الولاء والبراء ليس محصورا في الكفار فقط، بل في أهل البدع. كأهل البدع كل يعاد على قدر ما عنده من الضلال، من أجل لا إله إلا الله، ومن أجل توحيد الله، ومن أجل إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، لا لأهواء شخصية ولا لمطالب دنيوية ولا لشيء من الأشياء. المهم أن دعوات الأنبياء بالإجمال وبالتفصيل كانت كلها منصبة على التوحيد، وهذا يعطينا أن هذا أصل الدين في الرسالات كلها، ودينهم واحد كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وكما قال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره الآيات التي تلوناها عليكم في وحدة الرسالة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قالها لجميع الأنبياء الذين قصهم في سورة الأنبياء. أمة الإسلام من آدم إلى يوم القيامة أمة واحدة، أمة التوحيد أمة واحدة، وحد بينها هذا الأصل وهو التوحيد. فيجب على المسلمين أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد والتربية على التوحيد، وأن يستفيدوا من دراسة قصص الأنبياء وسيرهم التي قصها الله تبارك وتعالى. لماذا قص الله هذه القصص؟ لماذا قص الله قصة نوح وصراعه مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما؟ ولماذا قص الله علينا قصة هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن؟ لماذا؟ للعبرة والاستفادة، حتى أمر الرسول أن يستفيد ويأخذ بديهم. فكيف لا نستفيد؟ كيف لا نستفيد؟ وكيف لا نعض بالنواجذ على منهجهم ونسير سيرتهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ أنا أرى أن الكبرياء والغطرسة لها مجال كبير في صرف الناس عن منهج الأنبياء. الكبرياء والمطامع السياسية والدنيوية لها دخل كبير في الحيدة عن منهج الأنبياء. وشيء آخر، إن منهج الأنبياء ما يكدس الناس هكذا. ها؟ لو أراد الأنبياء حشد الناس هكذا بغير عقيدة لحشد الناس كل ما ارتفعوا حولهم، فإنهم أفضل الناس ظاهرا وباطنا، جمالا ومنطقا ومناصب إلى آخره. لو أرادوا يهتموا بالناس يحشدوا حولهم لحشدوا حولهم، لكن هناك طريق رسمها الله تبارك وتعالى يسلكونه، قد يستجيب لهذا أمته، وقد يستجيب القليل منهم، وقد يستجيب الطائفة منهم، وقد يستجيب الواحد منهم، وقد لا يستجيب أحد. ولو سلكوا المسالك السياسية أو الخرافية أو الصوفية أو غيرها لوجد استجابات من وثائق كثير. دعوات الأنبياء ما في بطائع مادية. الرسول كان يبايع من يبايع على الجنة، ما يبايع على الدنيا وعلى المناصب. الأنبياء كان ما يتبعهم إلى ضعفاء الناس. لماذا؟ لأنهم دعوتهم ما هي دعوة مطامع وكراسي ومناصب. لو كانت دعوتهم كراسي ومناصب وسياسة كان جن الناس كلهم، والملأ سادة الناس الذي يحاربونهم كان أول من يرى إليهم ويبادئ إليهم، لأن هؤلاء ثم أهم مناصب وأصحاب جاه، فيريدون جاه وسلطان. فلو كانت الدعوة للأنبياء والمناصب والجاه والمال والسياسة، والله أول من يتبع إليهم الملأ الذين حاربوهم وصد الناس عنهم. ولكن بلا حاربهم ليه؟ لأن ما في مناصب ما في جاه، فالضعفاء يريدون وجه الجنة يقبلوا على دعوتهم. ولهذا لما سأله هرقل أبا سفيان من عدد من الأسئلة، من جملة الأسئلة، من يستجيب له؟ فقراء ضعفاء الناس أم أشرافه؟ قال بل ضعفاءهم، قال هم أتباع الأنبياء. ولهذا قالوا لنوح أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء والمساكين. هؤلاء أهل الكبر ما يستجيبون لهذه الدعوة، لأن ما تحقق طموحاتهم ولا تحقق مطامعهم الدنيوية. فالآن لو دعا واحد إلى التوحيد وواحد إلى السياسة والمناصب والجاه، والله يقبل هذا. ولهذا سلك السياسيون هذه المسالك وامتطوا الإسلام امتطاء لتحقيق أهدافه السياسية. وإلى لماذا هذه الحيدة عند دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ وهي واضحة وضوح الشمس، واضحة وضوح الشمس. هذه الأحزاب السياسية لا يلتف حولها إلا أصحاب المطامع. يترك دعوة التوحيد ويذهب إلى هذه الدعوات لا يدفعه ويؤزه إلى الالتحاق بالأحزاب السياسية أو الخرافية إلا الطمع في الدنيا. الطمع في الدنيا هذا حقيقة موجودة وملموسة تماما. بارك الله فيك. دعوة السلفية لا ضعفاء ومساكين، هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه ما يريدون دنيا ناصب سيطرة وسيادة وإلى آخره، يريدون أن يهتدوا أولا بهدى الله، يحققوا هذه العقيدة في أنفسهم لأنها توصلهم إلى الجنة. لأن هذا الموحد لا بد في الجنة، لا بد أن يدخل الجنة، وعد الله لا يتخلف أبدا. فهم يريدون الجنة إن شاء الله، حتى لو عندوا بعض المعاصي قد يعذب الله بعضهم بهذه المعاصي، لكن لا بد من الجنة. لكن بدون توحيد كيف؟ ها؟ لا يخرج من الدنيا، لا يخرج من النار إلا الموحد. التوحيد، التوحيد تقوم عليه الدنيا والآخرة. إذن دعوة الأنبياء دعوا الناس إلى ما يسعدهم في الدنيا وما يسعدهم في الآخرة، فمن يستجيب فالحمد لله. حتى لو مصر الملك هو سعيد ويعيش في بحبوحة أكثر من الملوك، يعيش في بحبوحة وسعادة في قلبه، لأن يعني القلب هذا هو موضع السعادة. قد يكون عنده ملايين وعنده ملك وشقي، وقد يكون فقيرا على الرصيف وهو غني، وامتلأ قلبه بالتوحيد، وامتلأ قلبه بالإيمان، وامتلأ قلبه بحب الله تبارك وتعالى وحرصه على مرضاة الله تبارك وتعالى. فالموحدون أسعد الناس ولو كانوا أكثر الناس في هذه الدنيا، وأسعد الناس في الآخرة، أو أكثر أهل الجنة الفقراء. أكثر أهل الجنة الفقراء، مو التجار والأغنياء والآخرين، بل يدخل فقراء المهاجرين قبل أغنياء المهاجرين بنصف يوم أو سبعة أيام. ليه؟ بارك الله فيك. فالدين الدنيا لا قيمة لها، لا تزن عند الله جناح بعوضة. فعليها الإخوة أن ندرس قصص الأنبياء من القرآن، وأن نفهمها حتى الفهم، وأن نفهم الأصل الذي دارت عليه من أولهم إلى آخرهم.
جزى الله خيرا الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.